بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ونأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا عبد العزيز.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حبك الله شيخ.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
الشيخ، أنا سمعت الحين بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب أذكار الصلاة نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يديه الخير يحيي ميته على كل شيء قدير 10 مرات. فهل وضعية الجلوس نفسه نجلس بعد الصلاة ما نغيرها لين ما نخلص هاي ال10 مرات نقولها عقب نغير الجلسة، ولا يعني هل في شيء بالجلسة نغيرها عادي ولا ما نغيرها نفس الجلسة نقولها؟
إن شاء الله.
وشيخ عندي سؤال ثاني بعد.
أيوة.
أذكار الصلاة المغرب والفجر، قل والله واحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، هل نقولها 3 مرات في أذكار الصلاة بعد الفجر وبعد المغرب أو مرة واحدة بس؟
إن شاء الله.
وشكرا شيخ.
مرحبا عبد العزيز. أم سعيد. تفضل يا أم سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال دكتور؟
مرحبا وسهلا.
الله يعطيك العافية والصحة ويطول في عمرك.
آمين.
يرحم والديك يا
والديك.
سؤالين عندي.
أي.
سؤال الجمعة اللي مضت.
أي.
أنا سمعت سؤال الحرمة بس أني ما سمعتك كامل. اللي هي سألت كنت جاوبت عليه. صليت طال عمرك، أنا صليت الظهر توني مكبر الركعة الأولى أن هي أذن لذان الثاني الخطبة عندنا في العيد. أنا قد صليت عاد الركعة الأولى في الفرض. هل صلاتي صح ولا أنا قلت يعني أنا من النساء يعني ما عليهم صلاة، وأنا من خلاص يعني أذن لذان القبر صليت.
أنت تقصدين يا مسعيد الأذان الثاني اللي هو 1:15؟
هي
الحمد لله الوقت معك.
هو يخطب يوم أنا أكمل الصلاة صليت ركعتين هو يخطب على
من المسجد. أبشر يا مسعيد.
السؤال الثاني بعد التشهد قبل السلام، هل يجوز لي أني أدعي يعني دعاء يعني في الآخرة، دعاء الوالدي يدعى أخواني المسلمين، أي طلب يعني من أمور الدنيا والآخرة؟
إن شاء الله.
قبل التسليم.
إن شاء الله.
بعد التشهد قبل التسليم.
إن شاء الله.
طال عمرك، شكرا، الله يبارك فيك.
عمرك طويل على الطاعة، مرحبا. يلا تفضل أبو نايف. أبو نايف من السعودية. أبو نايف.
معك. ألو.
تفضل أبو نايف. هلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا طول عمر، أنا عندي سؤال بس الله يعافيك.
تفضل.
الوالد توفى وإحنا صغار، وكان شاري محل باسم الوالد لأنه ما كان يقدر يشتري باسمه لأنه عسكري.
نعم.
وتوفى الله يرحمه. هل الآن اللي سجله باسم الوالدة هل يكون ملك للوالدة أو يكون الورثة، في حال لأنه صار عند توفى أحد أخواني؟ فهل يجوز أنه يقسم عن طريق انه يكون للورثه من ورث الاب، او يكون خلاص انه باسم الام وهي حق التصرف فيه؟
هو يعني بقي ابو نايف على اسم الام. ها.
اي نعم.
الى الان.
اي نعم.
وطبعا الولد توفي يعني بعد الوالد
بعد.
اخوك.
اي نعم.
ايوه ان شاء الله. ابشر ابو نايف.
طيب وسؤال ثاني الله يخليك.
تفضل تفضل.
يعني لو رأيت برؤيني أشوف شيخ اللي هو المطلق، فهل هي رؤية صادقة؟
شاء الله يا أبو نايف أبشر.
إذا يعني هل أقول الرؤية أو لا؟
طبعا أنا ما أعب الرؤية أبو نايف، لكن بوجهك إن شاء الله.
يا ليت، الله يجزاك،
الله يحفظك يبارك فيك سلم. طيب، عبد العزيز من أبو ظبي بارك الله فيه يقول يعني إني سمعت بعد الفجر وبعد المغرب يقول الشخص لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، يقول هل يلزم أن الإنسان يبقى في مكانه؟ وسأل سؤال ثاني أيضا عن أذكار صلاة المغرب وصلاة الفجر، يقول بالنسبة للسور قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس، يقول هل نقولها ثلاث مرات؟ يعني أنا سأجيبك يا عبد العزيز بما سألت زيادة، إيش رأيك؟ عشان تستفيد ويستفيد من يتابعنا ويعرف كيفية يعني السنة في الأذكار اللي بعد الصلوات. أولا أخوي الفاضل، بالنسبة للصلوات الخمس، الإنسان إذا سلم من الصلاة يقول أستغفر الله ثلاث مرات، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا بعد السلام مباشرة، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يبدأ يهلل يعني يهلل ويعظم الله عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة، يعني يجيب الأذكار اللي فيها تعظيم لله الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ثم يبدأ يا عبد العزيز ويا أخواني ويا أخواتي يقرأ آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، مرة واحدة فقط، مرة واحدة فقط، هذا بعد كل صلاة من الصلوات الخمس. المغرب والفجر فيها زيادة اللي سأل عنها عبد العزيز، وهي التهليلات العشر، التهليلات العشر، وهي أنك بعد ما تنتهي من قول أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تأتي بالتهليلات العشر. ما هي التهليلات العشر؟ اضبطها يا عبد العزيز. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، واضح؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم تكمل الأذكار اللي قلتها أنا قبل قليل، التسبيحات 33، تحميدات 33، الله أكبر 33، ثم تقول تمام 100 لا إله إلا الله. طيب، السور اللي سأل عنها عبد العزيز تكرر بعد صلاة الفجر والمغرب؟ الراجح لا، الراجح من قول أهل العلم أنها ما تكرر، وإنما يأتي بها مرة مرة. وما يذكره بعض العلماء الأفاضل من أنه يعني يأتي بقل هو الله أحد 3 مرات، وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، فيما يظهر لي أنه وهم. كيف وهم؟ اختلط عليهم الأمر بين أذكار صلاة الفجر وأذكار الصباح، وبين أذكار صلاة المغرب وأذكار المساء. ففي أذكار الصباح، أذكار الصباح ها وليست أذكار صلاة الفجر، يقول الإنسان 3 مرات، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، كل واحدة 3 مرات، هذه وين؟ في أذكار الصباح. فاختلط على بعض العلماء أن هذا من أذكار صلاة الفجر، لأنه في الغالب أن الناس يأتون بأذكار الصباح بعد صلاة الفجر. واختلط عليهم فيما يتعلق بأذكار المساء، يأتون بالقواقل 3 مرات، أنها من صلاة المغرب، لأنه في الغالب أن الناس يأتون بأذكار صلاة المغرب أذكار المساء بعد المغرب، وإن كان هي من بعد العصر، لكن جرت يعني عادة الناس أغلبهم يجعلها مثلا بعد صلاة المغرب. فالذي يظهر يا عبد العزيز الله يرضى عليك أنك تأتي بها مرة واحدة فقط، ما لها علاقة. إذا جيت تذكر الله بأذكار الصباح تقولها 3 مرات، أذكار المساء 3 مرات. بالنسبة للوضعية، السنة أن الإنسان يأتي بهذه الأذكار هو جالس في مكانه، لأن بعد الصلاة سنتان، قولية وفعلية. السنة القولية هذه اللي قلناها قبل شوي، الاستغفار والتسبيح وكذا. السنة الفعلية أنك تجلس في مصلاك ما تتحرك إلا لضرورة أو حاجة، إذا كان ضرورة أو حاجة هذه مسألة ثانية، أما أنك تتحرك لا لحاجة فهذا مخالف للسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكث في مصلى. في حديث ورد يعني وهو مثن رجله، هذه اللفظة ضعفها كثير من الأئمة، يعني قالوا مثن رجله مستقبل القبلة، ضعفها كثير من الأئمة، وذكروا فيها طبعا شهر بن حوشب، وإن كان حديثه يعني من الحديث الحسن، لكن عموما الكلام فيها طويل، فيضعفون لفظة مثني رجله مستقبل القبلة، ومن صححها فيقول تبع هذه للإمام ما له علاقة المأموم، فالمأموم يبقى في مصلى ويجيب هذه الأذكار، فإذا احتاج أنه يتحرك، يعني بعض الناس قد يضيق عليه المكان، قد يعاني ألم في ظهره في رجله، يقول أبغى أجلس على الكرسي، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم سعيد من العين تقول أنا الجمعة الماضية تقول لما كبرت الركعة الأولى، صليت الركعة الأولى صلاة الظهر، بدأ الأذان يؤذن الجمعة وقام الخطيب يخطب، تقول صلاتي صحيحة؟ نعم يا أم سعيد صلاتك صحيحة، أنت لو صليت بعد الأذان الأول صلاتك صحيحة ولله الحمد، لأن مثل ما ذكرت لك أنت المرأة غير مطالبة بصلاة الجمعة ولا الجماعة، وهذا من تيسير الله عز وجل، ما يجب عليها للجمعة ولا الجماعة. فإذا أذن الأذان الأول اللي هو الآن أذان وقت صلاة الظهر، اللي أذنون وقت صلاة الظهر، أذن يوم الجمعة الأذان الأول، خلاص المرأة في البيت، المريض اللي ما يقدر يروح الجامع يصلي السنة الراتبة القبلية أربع ركعات وبعدين صلي صلاة الظهر، ما له علاقة بخطيب الجمعة، ما له علاقة بصلاة الجمعة، يصلي في بيته. ولذلك من الخطأ أن بعض النساء الآن ينتظرون صلاة الخطيب، يقول إذا خلص الخطيب نبدأ نصلي الظهر، لا هذا غلط، ما له علاقة، يصلون الظهر في وقتها، والصلاة في أول وقتها هذه من أفضل الأعمال، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم سعيد تقول أنا بعد التشهد قبل السلام أدعو لوالدي وللمسلمين وأدعو من خيري الدنيا والآخرة، تقول هل هذا جائز؟ أم سعيد بارك الله فيك، من مواطن الدعاء التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التشهد قبل السلام، هذه من مواطن الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا مجموعة من الأدعية، وآكد هذه الأدعية آكدها ما هو؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يقول الراوي كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا الفاتحة من الكتاب، حتى ذهب بعض العلماء من أهل التحقيق إلى وجوب هذا الدعاء، قالوا يجب على المصلي أن يأتي بهذا الدعاء، جمهور العلماء يقولون سنة وليس بواجب، وهذا هو الراجح. من الأدعية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ، يا معاذ والله إني لا أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من الأدعية ما جاء في حديث أبي بكر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه من الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأدعية هناك وردت أدعية كثيرة. طيب، في لفظة في الحديث يا أم سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليتخير من الدعاء ما شاء، جمهور العلماء يقول يتخير من الدعاء ما شاء، أي دعاء، مثل يعني ما قلت يا الله يحفظك، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات، اللهم نسألك من خيري الدنيا والآخرة، قالوا هذا دعاء طيب. بعض الأئمة مثل الإمام أحمد قال وليتخير من الدعاء مما ورد، لاحظت مما ورد اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إياه، أظن خمس أدعية أو ستة علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، قال يتخير منها ما يشاء، قال مما ورد، مما ورد، الأمر واسع في هذا يا أم سعيد، إذا حبيت الله يرضى عليك أنك يعني تدعين بهذه الأدعية طيب، ويعني إذا التزمت بما ورد مما يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طيب. لكن لو سألتيني أي موضع في الصلاة أفضل للدعاء، أقول لك في السجود، أقول في السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد، ولذلك قال تعالى واسجد واقترب، واسجد واقترب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. فأنت لو جعلت مثلا اللي قبل السلام الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إلى آخره، وفي السجود اللي هو أفضل مكان وموضع للدعاء تدعي لنفسك ووالديك وللمسلمين والمسلمات، تدعين الله من خيره الدنيا والآخر. أبو نايف من السعودية بارك الله فيه يقول الوالد توفي ونحن صغار، وكان يشتري محل أو اشترى محل وسجله باسم الوالد لأن ما كان يستطيع يسجله باسمه لأنه عسكري. يقول بقي المحل باسم الوالدة وتوفي أحد أخواني بعد ذلك. يسأل يقول بالنسبة لي يعني المحل هذا الآن هل هو للورثة هل هو للوالدة؟ أبو نايف بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوالد رحمة الله عليه كونه سجل المحل باسم الوالدة لا يعني بأن الوالدة تملك هذا المحل، وإنما ملك الاسم فقط والمنفعة فقط، والمنفعة فقط. أما المحل فهو للورثة، هو أصلا ملك للوالد، لما توفي رحمة الله عليه انتقل إلى الورثة، ولذلك الوالدة لها الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. تقول والله إحنا طوال عمرنا استثمرنا هذا الدكان وهذا المحل، إذن ريع المحل كله يرجع إلى الورثة على قسمة الميراث، على قسمة الميراث. فالوالدة تأخذ الثمن والعيال الذكور يأخذون نصيب أنثيين، وهذا هو الجواب الشرعي على مثل هذه المسألة. كونكم سامحين الوالدة وقالين والله الوالدة تبقى هي الوالدة وكلكم سامحينها، هذا شيء راجع لكم أنتم. كونكم مرة تقول لا إحنا محتاجين نبغى الدكان، ما يجوز للوالدة أن تضع يدها على المحل تقول هذا مالي، إلا أن يكون الوالد قد وهبها قال هذا المحل لك في حياته وقبضت هذا الشيء وفي شهود على هذا، أو ما في شهود الوالدة إن شاء الله صادقة عندكم، أو يكون الوالد باعها باع المحل عليها قال مدام سجلت باسمك أنا أبيعك إياه بالمبلغ الفلاني وعطت الوالد. أنا أفترض يا أبو نايف، أنا أفترض الآن افتراضات وأنت تشوف مع الوالدة أنت أخوانك، يقول مثلا باعها على الوالدة مثلا زين، يبقى قضية يا أبو نايف تراعون جانب المصلحة والمفسدة فيما لو إذا فتحته الموضوع مع الوالدة، يعني هل تتقبل مثل هذا الشيء أو كذا، وهل يسبب يعني قطيعة رحم أو شيء من هذا القبيل، تنتبهون لهذا، لأن رأس مال الإنسان الرحم، ها الرحم هو رأس مال الإنسان، والمال هذا يروح ويجي، وأكيد أنتم إن شاء الله كبار الآن وكلكم موظفين، فتتنبه لهذا بارك الله فيك. نعم أبو محمد.
السلام عليكم شيخنا الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أول شيء أنا أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
عندي كم سؤال يا شيخ لو سمحت لي.
تفضل تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، أنا اندرت قبل تقريبا 10 سنوات، إذا خطبت منت إذا حصلت هذه إذا تم هذا الزواج اندرت أني يعني سأصلي في المسجد صلاة الفجر. هذا لما كنت في سوريا، والآن أنا في هولندا.
نعم.
ما قدرت أوفي بهذا النذر قبل وحاليا. وبالنسبة للسؤال اللي قد يكون تقول أنه هم في مسجد بهذا البلد، نعم في مسجد تركي لكن ما في خشوع، أنا أعتقد ما في خشوع، سريعين جدا جدا كل الصلوات.
طيب
السؤال الثاني يا شيخ، مرات في ناس تضطر يعني الواحد يحلف يعني على سبيل المثال يحكي الواحد علي 1000 حرام علي 1000 طلاق علي 1000 كذا، وهو يعتقد 100% أنه صادق يعني، بس الناس تضطر لو يحلف بالله ما يصدقوا يحلف بهذا الكلام. السؤال الثالث يا شيخ، أنا مرة حكيت أنه زوجتي ما تحكي مع أختها، هذا الكلام كان يصير شوية مشاكل باعتقادي. نعم. أختها فلانة، فأنا يوميتها مشان أقطع الطريق على الأهل جميعا أنه يدخلوا لازم تحكي وما تحكي وتروح وتجي، فحكيت لهم أني أنا حالف وأنا بالحقيقة ما حلفت.
يعني حالف بالطلاق ها؟
لا أنا ما حكيت لهم لا حلفت لا بالطلاق ولا يمين، بس حكيت لهم أنه أنا حالف بس كلام هيك، بس أنا ما حلفت بالحقيقة.
إيه نعم.
مشان بس أقطع الطريق عليهم، لأنه بعد سنة بعدين دخلت ناس تواسطت وإلى آخره، وتركت تروح من دون ما حكيت لهم لا أنه سويت كفارة أو حلفت أو ما حلفت.
نعم.
بس بالحقيقة أنا ماني حالف، مع السنة نعم. تراجعت وتركت تحكي معها.
واضح واضح.
أيوة. والسؤال الآخر يا شيخ، أنا بهاي البلاد عدت علي فترة برمضانات أفطر، كان معي مغص شديد، وجع ألم بطن شديد، ويعني بحكم المرض، وما لا قضيتهم لا قدرت أقضيهم ولا دفعت عنهم شيء، بس إنه فعلا كان عندي سبب طبي، أخذ دواء مرات وعصيان يصير عندي ألم شديد بالكالون.
نعم.
والسؤال الآخر يا شيخ، أنا قبل كمان شيء 10 سنوات تقريبا قالوا لي في القرية بسوريا أنه في كلبة تأكل الدجاج.
أيوة.
والكلبة هذه يوميتها كانت مربوطة على عمود كهرباء وقتلتها. هل علي شيء؟ لأنه على كلام الشهود أنه تأكل الدجاج من البيوت.
وأنت ما عندك دجاج يعني تأكله؟
لا عندنا احنا كان بالقرية موجود، بس يعني احنا بيوت متداخلة، وقالوا هذه هي الكلبة مؤذية أو موذية أو مدري إيش بتأكل الدجاج.
طيب ليش تبرعت أنت بقتلها؟ ليش ما قاموا قتلوها؟ ليش بالذات أنت يعني؟
أهاليتي، هم أهاليتي بهذاك التاريخ، هم أهاليتي.
وطيب إيه نعم. من اللي ربطها على العمود؟
والله أيام ماضية قديمة ما عاد أتذكر، عجب أنا ولا غيري ما عاد أتذكر، كلام قديم.
طيب أبشر يا أخوي الفاضل أبشر.
ولي رجاء عندك يا شيخ.
تفضل.
أنا صار لي أكثر من شهر أحاول الاتصال، وأشوف بعض الناس يتكرر اتصالها خلال يومين مرتين وثلاث، وأنا من زمان أحاول وعلى الواتساب وما حد يرد علي.
على العموم هي مثل ما يقولون من سبق لبق كما يقولون، ما شاء الله بعض الناس يوفق وبعض الناس كذا. وبالنسبة لأسئلة الواتساب كثيرة جدا، نحن نأخذها بالتدريج يعني نأخذها بالأشهر. بارك الله فيك وصلى الله تعالى يحفظ اليوم. الحمد لله أنك حصلت الآن خط وسنجيبك على سيرتك،
وأتمنى منك تدعي لي أنا والأولاد على الثبات في هذه البلاد.
الله يثبتنا وإياك وجميع المسلمين ويبارك فيك.
طيب شكرا جدا.
الله يحفظك. يلا تفضل يا ثريا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي سؤال واحد على السنن. والرواتب أنا مضابطة عليهم، بصح سنة الظهر أنا نصلي سنة الظهر نصلي 4 ركعات من قبل، بعد نصلي الظهر بعد نصلي 2 ركعات تاع رواتب، ما تزيد 4 ركعات واحد أخرين تاع تعليق عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم حرم
لحمه على الله لحمه على النار.
نعم نعم. أذكر هذا راني جيس ولا نصلي 4 برك
إن شاء الله يا ثريا.
سؤال واحد آخر برك مختصر شيخ. أنا عندي دعاء دائما قبل ما نسلم، يعني ندعي الأدعية كاع الكتاب تاع النبي عليه الصلاة والسلام، ونقول اللهم اجعلني أنا ووالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عند حوض الرسول عليه الصلاة والسلام نشرب شربة ماء من يده الشريفة، هل هذا جائز ولا؟
إن شاء الله.
شكرا أستاذ يعطيك صحة.
أهلا أهلا وسهلا ومرحبا. ها يلا يلا تفضل. من إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ طيب.
مرحبا أختي.
شوف الله يرضى عليك، كنت قبل شوي أفتيت على صلاة الجمعة.
إيه.
عرفت أنت قلت لهم إذا أدى للأول التسننين 4 ركعات بعدين تصلي.
إيه.
هذا ما يفهمون، يحسبون إنه لا أدى للأول خلاص صلوا صلاة الفريضة.
هذا في الإمارات بس، هذا في الإمارات مو في السعودية. إيه لأن في السعودية الأذان الأول قبل دخول وقت صلاة الظهر. وعموما إبراهيم جزاك الله خير، بنبه الآن بعد شوي بنبه، لأن عندنا في الإمارات الآن أغلب الإمارات صلاة الجمعة صارت 1:15 فبعض الحريم يظنون أنه ينتظرون إلى واحدة وربع في البيوت، قلنا لهم لا ما يصلح. الآن الأذان الأول عندنا بالإمارات نفس وقت صلاة الظهر.
ممتاز.
السعودية الآن أذان الظهر، الأذان الأول قابل الظهر بوقت بساعة بخمسة وأربعين دقيقة، فهذا ما يجوز الإنسان يصلي الظهر فيه، ولا السنة الراتبة، قصدي ما تصح صلاة الظهر، وصلاة الراتبة تصير من صلاة الضحى.
صحيح.
وإن شاء الله بنبه أكثر، وأشكرك يا أم إبراهيم على السؤال.
الله يرضى عليك، بارك جدك خير، يرحمك.
مرحبا، مسهلا مسهلا مسهلا. مرحبا. طيب أبو نايف من السعودية يقول شفت أحد العلماء في المنام. أبو نايف أنا ما أفسر أحلام، الله يرضى عليك ويبارك فيك، وموجودين الحمد لله بعض المفسرين الفضلاء في بعض القنوات وبعض الجهات ممكن تلجأ إليهم، لكن عموما رؤية العلماء، رؤية المساجد، رؤية الكعبة، هذه كلها علامات خير. يعني حسب ما نقرأ في كتب العلماء أن من يعني يرى العلماء، يرى مثلا الصالحين وكذا، يبشر يعني يبشر بخير، يبشر بخير، وإن شاء الله أنك على خير، واسأل المعبر. بارك الله فيك. أبو محمد من هولندا يقول نذرت قبل 10 سنوات إذا خطبت بنت يعني وافقوا عليها أنني سأصلي يعني في المسجد صلاة الفجر، يقول للأسف ما واظبت، يعني حصل الظروف في سوريا بلدي وأيضا في هولندا، وذكر يعني بعض الأشياء، يقول يعني المساجد هنا ما يخشعون فيها للسرعة أو شيء من هذا القبيل، يقول ما العمل؟ أبو محمد بارك لك، أولا بالنسبة لي النذر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يقول النذر محرم يجب الوفاء به، جمهور العلماء يقول النذر مكروه يجب الوفاء به ما دام أنه في طاعة الله عز وجل، أما النذر في معصية الله فلا يجوز الوفاء به، هذا الأمر الأول. ولذلك يا أبو محمد من الآن اترك شيء اسمه نذر، شيل من لسانك شيء اسمه نذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. ولاحظ شوف الآن كيف أنت الآن أخليت بالنذر. الشيء الثاني، كيف ينذر الإنسان على نفسه عبادة واجبة؟ أصلا يا أبو محمد يجب عليك صلاة الفجر في المسجد لأنك رجل، والرجل يجب عليه أن يشهد صلاة الفجر في المسجد، يجب عليه أن يشهد صلاة الفجر في المسجد في بلده في غير بلده، فأنت نذرت شيء واجب عليك أصلا، أنت نذرت شيء واجب عليك. الشيء الثالث، أخليت بهذا النذر، أخليت بصلاة الجماعة في الفجر، إذن عليك أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله. أنت ما حددت يعني هل قلت الدهر كله، هل قلت كذا؟ ولذلك أبو محمد بارك الله فيك تلتزم صلاة الفجر في المسجد حتى لو كنت في هولندا، عليك أن تخرج كفارة يمين لكونك أخليت بالنذر السابق، وتكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليك، تعلم أسرتك وعيالك ومن حولك بترك النذر على أقل تقدير لعله يكون كفارة إن شاء الله تعليمك الآخرين أنه يتركون شيء اسمه النذر. فالآن تكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين وتحرص على صلاة الفجر في الجماعة. أبو محمد يقول يعني هناك أناس يضطرون الإنسان إلى أن يحلف مثلا بالطلاق، عفوا بالحرام، بالطلاق، يقول عليه 1000 حرام، عليه 1000 طلاق، يقول لو حلف بالله ما يصدقونه، يقول ما حكم مثل هذا التصرف؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يعظم اليمين، لأن الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم، وتعظيم اليمين لكون الإنسان يقسم بالله تعالى الذي هو الخالق سبحانه وتعالى، ولا يجوز الإنسان أن يقسم إلا بالله باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، فيقول والله وبالله وتالله أو بصفة من صفة وحياة الله مثلا، هذا هو المنهج الشرعي. ويحرم على الإنسان أن يحلف بغير الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وكان يقول لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم. الأمر الآخر بالنسبة للإنسان، إذا حلف له بالله يجب عليه أن يصدق، لأن من تعظيم الله أنك تصدق هذا الإنسان الذي حلف لك بالله، تصدقه. لماذا؟ من تعظيم الله. ولذلك عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق، رأى شاب يسرق فقال له سرقت؟ قال لا والله الذي لا إله إلا هو. فماذا قال عيسى؟ قال آمنت بالله وكذبت عيني. هو شاف يسرق، رآه بعينيه يسرق، لكن لما قال لا والله الذي لا إله إلا هو قال آمنت بالله وكذبت عيني. ومن حق المسلم على أخيه المسلم إذا حلف له أن يبر قسمه وأن يصدقه. فكون الناس ما يرضون منك إذا أقسمت بالله ما يلزمك أنك والله تستجيب لهم وتروح تحلف بالحرام وتحلف بغير الله عز وجل أو تحلف بالطلاق. وللأسف الشديد الآن أغلب الناس يعني تؤثر فيه البيئة تأثير يصادم شرع الله، يصادم شرع النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز إنسان يستسلم لمثل هذه العادات السيئة المصادمة لدين الله. والله ما يصدقوني إلا إذا قلت بالطلاق، ما يصدقوني إلا إذا قلت بالحرام. يجب. وبعدين لابد يا أبو محمد هذه العادات اللي يتوارثها الناس ويألفونها ويشب عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، لابد من شخص يعلق الجرس مثل ما يقول، لابد من شخص أنه يعيد الناس إلى يعني إلى الحق، ما يجعلهم يستمرون في هذا الطريق المظلم الشائك اللي كله ألفاظ محرمة وعادات سيئة. فلعلك تكون أنت فاروق أسرتك وفاروق بلدك وفاروق جماعتك أنك تقولهم اتقوا الله، ما يجوز هذا الكلام. ويجب أن يكون عند الإنسان استعداد أنه ما يقبل مثل هذا الألفاظ، يطلق أم عياله. طيب المسألة الأخرى الآن لو قال عليه طلاق بالألف أنت قلت وكذا في هذا، وش حال زوجته بنت الحلال هذه؟ يعني ما موقفها الآن؟ وش طبيعة العلاقة اللي بينهم؟ هل هي زوجته ولا لا؟ وقال بالحرام، طيب الحرام ماذا يقصد به؟ ظهار طلاق ولا يمين؟ هذه الألفاظ محاسب عليها الإنسان. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. القول هذا يحاسب عليه الإنسان، يحاسب عليه الإنسان مسألة ما في قلبه بينه وبين ربه، أما كأمر ظاهر يحاسب عليه الإنسان. ولذلك يا أخي الفاضل أي شخص الآن يتلفظ بهذه الألفاظ ويطلق زوجته ويكذب أو أنه يعلق ويقع هذا المعلق عليه لازم يراجع المحكمة أو يجلس عند مفتي ويذكر مأساته. هذه مأساة، هذه مصيبة، هذه كارثة. يقول والله أنا حصل لي كذا وحصل لي كذا، ما يدري هي زوجته ولا لا، يسأل المفتين، يقول أنا حصل لي بتاريخي كذا وكذا. ويجب على كل امرأة زوجها مستهتر بمثل هذه الألفاظ أن توقف عند حده، لأن كثير من النساء سبب من أسباب استمرارية بعض الأزواج بمثل هذا التهتك وبمثل هذا العبث وبمثل هذه الألفاظ التي لا تليق بالمسلم أبد، لأن ساكتهي. لو المرأة قالت له وقف عند حدك، روح جيب لي ورقة من المفتي ولا من المحكمة ولا أنا لست بزوجة لك، عرف أن الله حق وعرف كيف يتعامل مع أم عياله، ما يجعلها سلعة على الطلاق على لسانه والتحريم على لسانه، ما كأنها آدمية وما كأن لها شخصية ولها اعتبار عنده. ولذلك يجب على كل امرأة أن توقف زوجها عند حده، تقول له أما تجيب لي فتوى، جيب لي حكم قضائي ولا لست بزوجة لك. هنا يتأدب ويعرف أن فعلا أخطأ، ويعرف بأن ما ورثه من عادات من بيئة موبوءة بمثل هذه السلوكيات مرفوض في شرع الله وفي دين الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قالوا هذا طلق بالثلاث، غضب غضبا شديدا وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقال قام صحابي قال أقتله يا رسول؟ قال لا، لما شاف غضب النبي صلى الله عليه وسلم ظن بأنه ارتكب شيء يستحق القتل، فقال له لا. والله تعالى يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أبو محمد من هولندا يقول مرة قلت لزوجتي ما تتكلم مع أختها لأن هناك مشاكل تصير بسبب كلامها مع أختها، وقلت أريد أن أقطع الطريق، وقالوا لي قلت أنا حالف وأنا في الواقع ما حلفت، وبعدين تدخلوا ناس وتركتها تروح، هل علي شيء؟ أبو محمد بارك الله فيك، هذه المرأة اللي أنت نذرت لله عز وجل إن يسرها لك أنك تصلي الفجر في جماعة تتعامل معها بهذا الطريقة، طريقة الحلف وطريقة كذا وكذا، لا اتق الله. الآن الله عز وجل أنعم عليك ومن عليك بهذه الزوجة وأنت نذرت لله، هذه نعمة من نعم الله، تمسك بزوجتك وابتعد عن هذه الألفاظ خاصة اللي أجبت قبل قليل عنها. أن تقول أنا ما قلت، أنا قلت أنا حالف وأنت ما حلفت حسب ما ذكرت، ما عليك شيء، كونك أذنت لها ما عليك شيء ما دام أنك فعلا ما 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 حلفت، وإنما قلت هذا من باب فقط حتى أنك تدفع من يأتيك وبعدين رضيت، ما عليك شيء، لكن عليك أن تبتعد عن مثل هذه الألفاظ. أبو محمد من هولندا يقول: أنا أفطرت في رمضان يعني تقريبا مرات، لأن بسبب عندي مشاكل في القولون، يقول ما قضيتهم ولا كفرت، ماذا علي؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للأيام اللي أفطرتها في رمضان بسبب المرض ما عليك شيء إلا القضاء، لأن الله جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وآلام القولون شديدة معروفة، يعني ترخص للإنسان أن يفطر، وهذا مرض، فتفطر وتقضي. الآن تقضي الأيام هذه، أظن الشتاء عندكم يعني الآن والجو بارد، ها تقضي، لابد من القضاء. لا يأتي رمضان إلا وقد قضيت، لا يأتي رمضان إلا وقد قضيت، فسارع على إلى القضاء. أما الكفارة ما عليك كفارة، الكفارة متى؟ إذا الإنسان عجز عجزا كاملا عن الصيام ينتقل إلى البدل وهو الإطعام، أو إنسان كان قادرا على القضاء ففرط وتساهل وتكاسل حتى دخل عليه رمضان الثاني يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا، يعني مع القضاء الإطعام، ها هذه فتوى الصحابة رضي الله عنهم. فأنت الآن عليك القضاء فقط، كونك أفطرت وأنت في حالة مرضية تقضي فقط، بارك الله فيك. أبو محمد يقول: من يعني قبل 10 سنوات قالوا لي أهلي في القرية بأن هناك كلبة تأكل الدجاج وكذا، يقول وجدتها على عمود مربوطة فقتلته، هل علي شيء؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي الكلاب لا يجوز للإنسان أن يعتدي عليها بالقتل أو بالضرب إلا الكلب العقور، والكلب العقور هو الذي يعني يهجم على الناس أو يهجم على مثلا الحيوانات أو يهجم على الأطفال، وهو الذي فيه داء المعروف داء الكلب يسمونه مغلوث أو شيء، هذا مؤذي ويصول على الناس، هذا الذي يعني يدفع بالقتل. أما إذا كان لا كلب مسالم وعادي فالأصل ما يجوز قتله، ويدفع بأسهل ما يدفع به، يطرد يبعد يحمل إلى منطقة أخرى يلقى في الصحراء. عموما إذا ثبت بأن هذه الكلبة تهجم على الدجاج تهجم على البيوت تهجم على كذا، وثبت لك هذا ما في شيء يعني من ناحية قتل، لأن هذا صائل يسمى في الشريعة عندنا، يجوز قتل الصائل سواء كان حيوان أو غيره ما دام أنه ما يندفع إلا بالقتل. أما إذا كانت لا مجرد خبر وغير صحيح ومجرد ظن فتستغفر الله عز وجل من هذا العمل. ثريا من الجزائر بارك الله فيها تقول: أنا أصلي قبل صلاة الظهر 4 ركعات، ثم أصلي صلاة الظهر، ثم أصلي 2 ركعات بعد الظهر، ثم أصلي 4 ركعات بعد ذلك، هل فعلي صحيح؟ الجواب نعم، بارك الله فيك يا ثريا، وزادك الله حرصا وتقبل الله منك، عمل صالح وطيب. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وذكر منها 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر. وجاء في حديث آخر: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار، حرم الله لحمه على النار. بعض العلماء يقول 4 يعني ركعتين بعد الظهر و2، وبعض العلماء يقول لا، 4 ركعات اللي بعد الظهر هذه ليس لها علاقة بالسنن الرواتب مثل اللي تعملين أنت، فاستمري على هذا العمل بارك الله فيك. ثريا تقول: أنا أدعو دائما بهذا الدعاء، تقول: اللهم اجعلني أنا ووالدي عند حوض رسولك وأسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ثريا بارك الله فيك، يعني هذا الدعاء طيب، لكن الدعاء يعني الذي يعني ينبغي أن يكون محل اهتمامك: اللهم من يسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فإذا سألت الله الجنة سقاك الله من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ونعمت النعيم الذي لا ينقطع ولا فيه شيء من الحزن ولا شيء من الأذى، ولذلك تقول: اللهم من يسألك الجنة وأعوذ بك من النار، هذا الدعاء عظيم. تقول: اللهم من يسألك ووالدي والمسلمين أن نرد حوض نبيك، طيب ما في بأس. اسقنا من يده الشريفة شربة، هذا ما ورد فيه حد يعني ما صح فيه شيء، يعني ما صح مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يسقي الأمة من حوضه، ما ثبت في هذا الشيء وليس له أصل، لكن أن يرد الناس إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام هذا ورد فيه أحاديث في الصحيحين، والنبي عليه الصلاة والسلام واقف على حوضه والناس يردون ويكرعون من الحوض على قدر اتباعهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من خالف الهدي النبوي فإنه يطرد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يذاد عن الحوض فئام من الأمة، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما تدري ما أحدثوا بعدك، لقد بدلوا بعدك، فيقول سحقا سحقا. ولذلك هذا دعاء طيب، لكن أن يقول الشخص واسقني من يده الشريفة شربة، ما ثبت أن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي الناس، وإنما الناس يريدون حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم فضل يا كريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هل يجوز أكل الشوكولا اللي مكتوب عليها كول ومعناها بالعربية كحول كما سمعت الله أعلم، ولم تذكر النسبة
فيها كحول يعني؟
نعم
مكتوب فيها كحول ها؟
نعم، ولكن لم تكتب النسبة.
نعم.
وسؤال ثاني، هل صحيح أن مسلسل يوسف أنتجته الشيعة وفيه مغالطات كثيرة، وما حكم مشاهدته وكذلك مشاهدة المسلسلات الأخرى التي تعرض بالمسلسلات الدينية لكن فيها اختلاط وأشياء منكرة؟
إن شاء الله.
والسؤال الآخر، هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقام مسابقات قرآنية وتعطى جوائز على ذلك، وما حكم المسابقات التي نشاهدها في بعض القنوات؟ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. أم إسماعيل.
نعم السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة
يعطيك
الله.
يعطيك العافية.
يعافيك يسلمك.
الله يخليك يا شيخ، أنا زوجي مريض.
إيه.
وعنده قاف القولون ومسوي عملية يعني 3 مرات. وحين تعبان وايد يعني هو في الفراش. وكرمك الله يعني الإسهال مي وقف عندي.
نعم.
ويعني مي يمدي لي حق الصلاة، مي يمدي أنا أودي الحمامة سبحة ونصفة وأقول للصلاة يعني لحين موح إنه يقيم الصلاة، كل ما كرمك الله بطني خرجة يعني في ثيابه وحالته. نعم. وايد تعبان، كيف أسوي وياك يعني أي الحق على الصلاة؟
إن شاء الله. أبشر يا أم إسماعيل، الله يعافيك.
يعطيك العافية.
يعافيك يسلمك.
ادعي لي يا شيخ المريض الله يشافيه.
الله يشافيه ويعافيه يا رب، يقوم بالسلامة. آمين. يكتب أجره. آمين. وليد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخوي الدكتور عندي سؤال بس واحد. بالنسبة بالنسبة للهبة، إذا الواحد يهب أولاده في 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 حياته.
إيه.
أنا سمعت لك طبعا كثير في البرنامج، ويجوز إنه بالتساوي أو حسب الشرع.
نعم.
سؤالي هل الزوجة تدخل في الأولاد؟
إن شاء الله.
خصوصا أن الزوجة عندها أولاد من زوج سابق.
إيه.
يعني عندها أولاد من زوج سابق.
نعم.
فيمكن الزوج ما يبغى يعطيها أساس إنه يعني يقول هذه يعني كذا في باله إن الورث حيروح لناس غرب، يعني هذا اللي في البال.
نعم.
هذه النية.
نعم. إيه نعم.
إيه فما أدري. هذا سؤالي شيخ. زاك الله.
أبشر. طيب الأخت أم إبراهيم من السعودية بارك الله. طبعا أم إبراهيم سألتني عن موضوع صلاة الجمعة، وطبعا الجواب اللي قبل شوي كان للأخت أم سعيد من العين. أختي أم إبراهيم، عندنا في الإمارات الآن صلاة الجمعة تأخرت إلى 1:15 في أغلب الإمارات 1:15، لأن الجمعة صار في أغلب الإمارات في دوام الصباح، وبعدين أخر صلاة الجمعة والحمد لله في وقتها. بالنسبة للنساء أشكل عليهم هذا، وأنا لي أكثر من مرة يعني جاوبت أكثر من مرة، فبعض النساء يعتقدون أن ما تصلي الظهر إلا بعد ما يطلع الخطيب على المنبر ويخطب وينتهي، هي تصلي الظهر في البيت. وقلنا لهم هذا غلط، ما له علاقة، دائما أنا أنبه إن ما في علاقة بين صلاة المرأة في بيتها وصلاة الرجال في المسجد، سواء الجمعة ولا بقية الصلوات الخمس. الآن بعض الحريم إذا قعدت صلاة الفجر مثلا كانت تتهجد في الليل وأوترت وأذن الفجر زين، تنتظر المسجد اللي عند بيتهم يقيم حتى تصلي في البيت، ما في داعي. وش علاقتك أنت بالمسجد؟ الآن جلستي أذن، سننتي بعد الأذان، قعدت لك خمس دقائق صلي، ما هو بلازم أني والله أسمع أذان المسجد حتى أني أصلي، ما له علاقة. قعدت خمس دقائق عشر دقائق، أفترض الحرمة قعدت تعد الفطور وتجهز العيال وكذا مثلا، وما صلت وصلى المسجد وانتهوا، بعد ما ينتهوا مثلا بربع ساعة بنصف ساعة صلت الفجر في الوقت الحمد لله. أنا قصدي أن ما يعني ينبغي للمرأة في البيت أنها تربط صلاتها بصلاة المسجد، سواء قبل صلاتهم أو بعد صلاتهم، حتى لو بعد صلاتهم، فمجرد يدخل الوقت تصلي. الآن صلاة الجمعة، صلاة الجمعة الآن بمجرد الأذان الأول اللي عندنا هنا في الإمارات اللي في الوقت وقت صلاة الظهر اللي 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 في بقية الأيام، خلاص المرأة من تسمع الأذان الأول اللي عندنا تصلي السنن وبعدين تصلي صلاة الظهر، تصلي بعدها، ما له علاقة بالجمعة. طبعا في السعودية صلاة الأذان الأول هذا قبل وقت صلاة الجمعة، ولذلك ما تصلي المرأة بعد الأذان الأول في السعودية. لماذا؟ لأنه ما دخل وقت صلاة الظهر، ما دخل وقت صلاة الظهر، يدخل صلاة وقت الظهر فعلا إذا أذن المؤذن والخطيب على المنبر، سلم على الناس وجلس وقام المؤذن يؤذن، ها هذا علامة على دخول وقت صلاة الظهر. هنا المرأة في البيت بغت تصلي الآن السنن القبلية، تصلي وبعد تصلي صلاة الظهر حتى ولا خطيب يخطب، ما له علاقة لأنها تصلي في بيت. المريض قد يكون رجل في البيت مريض ما هو بقادر يروح للجامع، يصلي في بيت. بارك الله فيك. كريمة من المغرب تقول يعني هل يجوز أكل يعني الشوكولاتة اللي فيها كحول، مكتوب فيها كحول لكن ليس فيها نسبة، يعني نسبة الكحول. أختي كريمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يأكل من الطيبات ولا يجوز له أن يأكل المحرمات. يقول الله جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الأمور على ثلاثة أشياء، على ثلاثة أقسام، حلال بين، حرام بين، مشتبهات. ودليل هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات. إن الحلال بين الخبز، الرز، لحم الغنم، لحم الإبل، لحم الماعز، لحم البقر، إن الحلال بين. وإن الحرام بين، الخمر، المخدرات، المسكرات، ها؟ لحم الخنزير، الدم، الميتة، بين، ما 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 في ما في شبهة. وبينهما مشتبهات، وفي لفظ مشبهات. طيب ما موقف المسلم من المشتبهات؟ نسأل صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. طيب ما هي الشبهات؟ الشبهات جمع شبهة، وسميت شبهة لاشتباهها بالحق، في يعني مثل الشوكولاتة الأصل حلال، وجدت فيها شيء مكتوب فيه كحول وما ذكروا النسبة، إذن هذه شبهة، هذه شبهة. كيف أنا الآن أقدم على شراء هذه الشوكولاتة وفيها نسبة كحول أنا ما أدري كم؟ وأيضا هل هذه من الضروريات؟ يعني الحياة متوقفة على أكل هذا النوع من الشوكولاتة مثلا؟ إذا ما أكلتها مت مثلا؟ ولذلك أخت الفاضلة يبتعد عن هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. بارك الله فيك. كريمة تسأل عن يعني فيلم يوسف أو شيء، تقول لي ما أدري أخت الفاضل، أنا ما أعرف والله هذا الفيلم، ما أعرفه والله، وقصة يوسف ما تحتاج إلى أفلام ولا إلى مسلسلات، قصة يوسف في القرآن، راجعوا كتاب الله عز وجل، القصة الوحيدة التي فيها سورة كاملة سورة يوسف. ولذلك قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، قال العلماء أحسن القصص قصة يوسف. لماذا؟ لأنها السورة كاملة كلها في قصة يوسف، هذا على أحد أوجه التفسير. ولذلك ما في حاجة إلى والله مسلسلات أو إلى أفلام، ما في داعي. قال جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا، قال جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا. وبعدين كيف يجوز أني أتقمص شخصية نبي؟ الأنبياء مكرمين، الأنبياء صفوة الخلق، صفوة الخلق، ما يجوز الإنسان أنه يتقمص شخصية نبي أو يقول هذا نبي فلان يمثل شخصيته. لذلك أنا ما أعرف والله يا أخت الفاضلة يعني هذا المسلسل أو هذا الفيلم. بعدين قضية سؤالك عن مشاهدة المسلسلات والأفلام، هذا يختلف باختلاف نوعية المسلسل ونوعية الفيلم ونوعية الحال أيضا للإنسان. الإنسان ما خلق لي يعني يقتل وقته، وما خلق لأن يضيع زمانه. الزمان هذا ينبغي أن يحاسب الإنسان نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه في قضية يعني هذا الوقت وهذا الزمان. للأسف الشديد أصبح أغلب الناس لديه نزيف في العمر، لديه هدر في الوقت. إذا كان والله هذا المعروض يضيف لي أنا فائدة علمية ثقافية شرعية فكرية، يعني أشعر بأني استفدت فعلا والمعلومة صحيحة، ما المانع؟ أما إذا كان والله ما يضيف لي إلا بلبلة أفكار، ما يضيف لي إلا زعزعة ثوابت أو مناظر يعني ما تليق بالمسلم الذي يعلم بأنه سيحاسب، كيف يضيع الإنسان وقته؟ ولذلك الإنسان على نفسه بصيرة. كريمة تقول هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صدقات قرآنية مثلا تعطى جوائز، وما حكم المسابقات الحالية؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان القرآن ينزل، وهناك كتاب الوحي، والناس يحفظون القرآن، منهم من يحفظ القرآن كاملا، منهم من يحفظ يعني سور من القرآن. الناس كانوا يتعاهدون القرآن حفظا وتلاوة، ويقومون به الليل ويقرؤونه ولا يهجرونه. قضية أنه والله وجدت مسابقة، ما وجد، إنما وجد تحفيز. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي موسى الأشعري كيف لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو علمت يعني تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. هذا تحفيز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن بقراءة ابن أم عبد. هذا كما أنه دعوة للناس كذلك تشجيع وتحفيز وثناء على ابن مسعود رضي الله عنه. المسابقات القرآن الحالية هذه من نعم الله عز وجل، هذه من نعم الله، لأن هذا كله يعود إلى حفظ القرآن، يعود إلى صيانة القرآن. ومن ينشئ هذه الجوائز ويحث الناس على حفظ القرآن ويعدهم بجوائز، هذه نعمة من نعم الله. قضية الشخص نفسه يجب أن لا يكون همه الجائزة، يعني لا يكون الأصل أنه يحفظ لأجل أن يحصل على الجائزة، إنما يحفظ لله، فإن جاءت جائزة الحمد لله، إن لم تأتي لا يغضب ولا يحزن، فيكون عمله لله، يكون حفظه لله عز وجل، كما جاء في الحديث الذي في المسند وغيره اقرأوا القرآن لله، يعني مخلصين لله، قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. فالمقصود أن الإنسان يقرأ القرآن لله. وجود جوائز هذه نعمة من نعم الله، بارك الله فيك. مرة أم اسماعيل سامحيني والأخ وليد أيضا سامحني لأن وقت في البرنامج انتهى مع حرصي على إنهاء جميع الأسئلة، لكن الحمد لله إن شاء الله ألتقيكم غدا على خير، وأبدأ إن شاء الله من الغد بسؤال الأخت أم اسماعيل ثم الأخ وليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.